الله تعالى من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. استعرضنا مجموعة كبيرة من الروايات التي تدل على وجوب إيصال الماء إلى كل جزء، لكن لما قرأناها بتمعن وجدناها أخص من المدعى، لأن المدعى أنه حتى لو ترك رأس إبرة ومطلقا عن نسيان عن جهل عن غفلة فوضوءه باطل. لكن الذي قرأناه بالروايات إما نهي عن الترك المتعمد لغسل الجزء اليسير، أو المساحة المتروكة كانت كبيرة كاللمعة في رواية صحيحة عبد الله بن سينا، أما لو كانت برأس أبرة مثلا أو تركت نسيانا لم نجد من الأدلة ما يشملها. ماذا بقي إذن من أدلة المشهور وقد ذكرنا عديد؟ يمكن لم نتعرض للاستصحاب، صح، باعتبار أن هذا كان متيقنا من الأحد، ولما توضأ وضوءا أو اغتسل غسلا لم يصب فيه الماء إلى هذا الرأس، يشك بأن هذا الوضوء والغسل رافع للحدث أم لا، يستصعب اليقين السابق. فإذا هذا الدليل المفروض أن نذكره ضمن الأصل العملي، اكتفينا ضمن دليل الأصل العملي بقاعدة الاشتباه، لكن نراقي شفنا غيره ذكروا الاستصحاب دليل معهم حق، يمكن تقريبا فعلا هذا الشخص كان متيقن الحدث، والآن لما توضأ وضوءا بهذا الجزء المتروك الذي لم يصله الماء يشك أنه هذا قد ارتفع به الحدث أو لا، يستصعب الحدث. لكن هذا أيضا مردود بما ذكرناه في الأصل اللفظي، الدعوة العرفية التي ذكرناها، بأن وفق هذه الدعوة العرفية بأن العرف يرى أن ترك جزء يسير نسيانا أو جهلا على الأقل إن لم يكن مطلقا هذا لا يضر بصدق عنوان الغسل غسل العضو عرفا، فمع هذه الدعوة العرفية لا يبقى شك لاحق حتى يستصحب اليقين السابق، وإنما هو على اطمئنان بأن وضوء صحيح، لأنه لما التفت إلى أن رأس إبرة لم يغسلها العرف يقول له هذا ما يضر، أنت تعتبر أنك قد غسلت يدك ووضوءك صحيح. فإذا أيضا لا موضوع لهذا الأصل العملي، لأن لا يوجد شك لاحق وفق هذه الدعوة فلا نستصعب. إذا هذا تمام ما يمكن أن يقال من الأدلة. ثم فرعنا فرعين قبل أن ننتقل للروايات المعارضة لهذه المجموعة من الروايات. الأول، الفرع الأول ما أشرنا إليه في أول درس على نحو الإجماع، وهو تفريع عن أصل الحكم، فرعه صاحب العروة بعد أن ذكر بأنه لا رأس أمرا يجب أن يغسل ولا يجوز تركه، فرع عليه قال: فيجب أن يلاحظ أعماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط أو جرم مانع. يجب عليه أن يفحص مثل هذه المواضع، لا يكون هناك حاجب يمنع من وصول الماء إليه. لكن كما ترى هذا الحكم بالوجوب على خلاف القاعدة، لأنه فحص عن شبهات الموضوعية، إذا كان يعلم بوجود المانع هو يجب عليه أن يزيل، أما إذا كان لا يعلم بوجود مانع لماذا يجب عليه الفحص؟ هذا فحص عن شبهة موضوعية ولا يجب الفحص كما قالوا في الشبهات الموضوعية، بل يمكن أن يستظهر هذا النهي من صحيحة عبد الله بن سنان في اللمعة المتروك. الإمام وبخ ذاك المتكلم، قال: لو سكت لماذا تنبهني على أنه توجد منطقة لمعة متروكة لم يصلها؟ فمعنى ما يجب علي أنا أفحص أني وصل الماء إلى كل جزء من بدني لو ما وصل، لماذا تنبهني أنت وتقول لي هاي المنطقة ما وصلها الماء؟ ف فلا يجب إذن الفحص سواء على مستوى القواعد عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية أو على خصوص مسألتنا باعتبار صحيحات عبد الله بن سينا. الإمام وبخ هذا المتكلم الذي نبهه إلى وجود لمعة غير مغسولة بدنية. فلذلك لأن مقتضى القاعدة هذا أكثر المحشين اشترطوا لهذا الوجوب وجود منشأ عقلاء، وإلا هكذا تطلق كلامك يا صاحب العروة يجب أن يفحص ما في أعماقه وأطراف عينه، هذا مطلقا فحص عن شبه موضوعية وهو لا يجب. فلذلك أضافوا شرطا لكلام صاحب العروة بأنه لابد من وجود منشأ عقلائي لهذا الاحتمال ككونه معرضا لوجود المانع، باعتبار أنه ينام نوم طويل عادة أعماق وأطراف عينه يوجد عليها شيء من هذه الدهونات المترسبة اليابسة تمنع وصوله، فاشترطوا أن وجود منشأ عقلائي يوجب هذا الفحص، أما مطلقا توجب الفحص لا، هذا فحص عن شبهات الموضوعية وهو ليس واجب. لماذا إذن اشترطوا هذا؟ كأنهم فهموا على أن هذا وجوب الفحص كأنه وجوب شرطي، شلون الوضوء وجوب شرطي للصلاة، فهذا الفحص وجوب شرطي لصحة الوضوء، ولذلك اشترطوا هذا المنشأ العقلائي وقربوا هذا الوجه للوجوب، وإلا كما قلنا فإن مقتضى القاعدة هو عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية. لذلك بعض المحشين فعلا علق خالف المتن وقال لا لا يجب الفحص لأنها من الشبهات الموضوعية ولا يجب، خلاص خالفوا صاحب العروة وقالوا لا يجب الفحص، وقسم قبلوا قول صاحب العروة لكن اشترطوا وجود منشأ عقلائي يوجب هذا الفحص، أو مثل السيد الحكيم قدس سره حمل الوجوب على صورة العلم بوجود أحد الأمور المذكورة في المستمسك، إنما يجب هذا الفحص إذا علم بوجود مانع من وصول الماء في أعماقه في أطراف عينه في الكحول في إلى آخره من الأصبع التي تضعها المرأة ذاك اليوم. هذا هو، وهو كما ترى هذا الشرط خارج عن كلام المصنف، غير ظاهر من عبارة المصنف، عبارة المصنف مطلقا فيجب أن يلاحظ أعماقه. ما ذاكر مصنف أنه إذا علم بوجود مانع فهذا إضافة هذا الشرط تبرع من السيد الحكيم، قلنا لماذا؟ للتخلص من هاي المخالفة للقاعدة، قاعدة عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، فتخلصوا إذن بهذه الوجوه المتعددة، إما أن لابد يكون منشأ عقلائي، إما تحمل على صورة العلم بذلك. لذلك قلنا أعتقد هذا الكلام أكثره تقدم فيما سبق، سيد الخوئي وافق صاحب العروة على وجوب الفحص، لم يعلق عليه ولم يخالفه، لماذا؟ لم يذكر وجه، والمفروض أنه هذا على خلاف ما تبناه، خلاف ما تبناه من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، لكنه لم يعلق على كلام المصنف ولم يضف شرطا كما أضافه المحشوم الذين وافقوا صاحب العروة، أضافوا قالوا لابد أن يوجد هذا منشأ عقلائي لوجوب هذا الفحص، لابد أن يكون هذا مقترنا بالعلم بوجود هذه الموانع حتى يبررون وجوب الفحص، وإلا الفحص لا يجب في الشبهات. سيد الخوئي وافقه من دون أن يذكر وجها لهذه الموافقة. لذلك إذن على السريع نتكلم، نقرأ الحكم بالوجوب يجب الفحص على خلاف القاعدة لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، بل يمكن استظهار النهي عن التأكد من وصول الماء إلى كل جزء من صحيحة عبد الله بن سينا المتقدم، حيث وبخ الإمام عليه السلام من نبهه إلى وجود اللمعة غير المغسولة، لماذا تنبهني؟ ما يجب علي أن أفحص وأتأكد من وصول الماء إلى كل جزء؟ لذا اشترط أكثر المحشين وجود منشأ عقلائي لهذا الاحتمال حتى يجب لابد ككونه معرضا لوجود المانع، هذا الموضع معرض لوجود المانع، وكأنهم فهموا أن وجوب الفحص شرطي كوجوب الوضوء لذلك قربوا وجها للوجوب، وإلا فإن مقتضى القاعدة عدم وجوب الفحص لأنه من الشبهات الموضوعية، ومبناه عدم وجوب الفحص فيها، وهو ما قواه بعض المحشين. ظل محافظ على القاعدة عدم وجوب الفحص، فإذا هذا كل الذي قاله المصنف صاحب العروة لا وجه له، لا يجب هذا الفحص. وحمل السيد الحكيم قدس سره الوجوب على صورة العلم بوجود أحد الأمور المذكورة، إذا علم بوجود مانع في هذه المواضع يجب عليه الفحص، وهو كما ترى غير ظاهر من عبارة المصنف، العبارة المصنف مطلقة غير مشروطة بشيء. ووافق السيد الخوئي قدس سره الماتن في شرح التنقيع في شرح له من دون أن يذكر وجها للوجوب، وهو طبعا ملتزم بعدم الوجوب. قال قدس سره: عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مما لا إشكال فيه ولا خلاف. إذن ما حدا من قبل، لماذا هنا هذا الوجوب عن الفحص وهو من الشبهات الموضوعية؟ ولذلك خالف صاحب العروة في مواضع متعددة يوجب صاحب العروة الفحص ويخالف، يقول هذا من الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص، مثل في مسألة صاحب العروة كمثال، ولا ما تحتاج إلى مثال، فكرة واضحة. قال صاحب العروة: وإذا شك في خارج أنه مني أم لا خرج منه سائل، وشك أن هذا مني أو لا، قال صاحب العروة: اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة. فعلق عليه سيد القول، قال: لا، يبني على عدم كونه منيا من غير فحص، لأن الشبهة موضوعية، لماذا تجب عليه الفحص والصفات وشوف هذا مني ومن؟ خلاص تبني على أن الأصل عدم، وانت هذا فحص عن شبهة موضوعية وهو غير واجب. فإذا سيد الخوئي لما يوجد مورد للفحص في الشبهات الموضوعية يخالف سيد الخوئي كهذا المورد. إذن ما وجه يمكن أن نقرب وجوه لصاحب العروة لماذا أوجب الفحص هنا مع أنه من الشبهات الموضوعية؟ نعم، يمكن تقريب أكثر من وجه. الوجه الأول أننا وإن قلنا بأن الفحص في الشبهات الموضوعية ليس واجبا، هذا صحيح، لكن هذا ما يمنع من وجوب الفحص في بعض الموارد، كما لو دل الدليل الخاص افترض على وجوب الفحص، أو أنه إذا تركنا الفحص في مورد ما يلزم المخالفة القطعية لكثرة ما يمكن أن يحصل المخالفة في هذا الموضع. هذا إذا موارد استثنيت يجب الفحص فيها عن الشبهات الموضوعية، أو إذا كان العلم بالحكم متوقف على الفحص، افترض عندنا الخمس يجب إذا الفائض عن المؤونة وإلى آخره، تقدر تقول أنا فحص عن شبهات الموضوعية ما أفحص عن المؤونة، أو بلغ النصاب لو ما بلغ النصاب الخمس، راح يتعطل الخمس معنا وراح يتوقف، لأن حالات قد تكون ما أقول قليلة، بس توجد حالات تعلم قطعا بأنه أكو خمس عليك وبالغ النصاب، كذلك الزكاة. لكن أكو حالات يجب أن تحسب وتفحص وتشوف، فإذا بنائك تقول لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، فما أحسب نصاب وما أدري بالغ النصاب، وإذا لا علي خمس ولا زكاة، فهذا معناه أنه فهنا في مثل هيك موضوع أو الحج تقدر تشيك وتشوف أمورك، عندك استطاعة ما عندك، لأن أموالك موزعة دائن ومدين وبضاعة وما تعرف إيش لك وإيش عليك، فأنت تقول أنا ما أدري مستطيع لو لا، ولا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، فما أعرف أنا عندي استغيصين، هذا راح تعطل الحال. فمثل هذه الأحكام اللي متوقف العلم بها على الفحص أيضا يجب الفحص فيها. فإذا هذه هي النقطة الأولى، هذا الجواب الأول، بأننا وإن التزمنا بأن الفحص غير واجب في الشبهات الموضوعية، لكن هذا ما يمنع من وجوبه في بعض الموارد، كما لو ورد دليل خاص على ذلك، كما في نصاب الذهب والفضة مثلا، هاي يقول له صفي، هاي يقول له عندي فضة مخلوطة بشوائب يقول روح صفي الفضه من الشوائب واعرف الفضه الخالصه ايش قد حتى تعرف. هذا مو فحص على الشبهات المضاهيه خلاص. لكن يجي هنا العلم بالحكم ووجوب الزكاه متوقف على الفحص. فبناءك تقول الفحص ما يجب في الشبهات الموضوعيه راح تسقط هذه الاحكام. فاذا عندنا موارد يجب الفحص فيها وان كان مقتضى القاعده عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيه ونقولها صحيح ونتمسك بها، لكن كن نلتفت ان المورد ليس مما من هذا الاستثناء اللي يجب فيه الفحص، كما لو ورد دليل خاص مثل نصاب الزكاه مثلا، أو أنه يلزم المخالفة القطعية إذا بنين. إذا الناس كلها تقول أنا ما يجب علي الفحص في الشبهات الموضوعية فأبعد أنا أحسب أموالي وأشوف عندي استطاعة لو ما عندي، علي خمس لو ما عندي، ما يجب الفحص. فإذا الخمس ما واجب لأنني ما أدري تحقق موضوع على الفحص يلزم تعطيه. فالعلم بالحكم هنا متوقف على الفحص، هنا يجب الفحص إذا كان العلم بالحكم متوقف عليه. هذا إذن المورد الأول أو التقريب الأول. أريد نقول أنه بعد هذه المقدمة أريد نقول موردنا من هاي، موردنا من هذا القبيل، فتجب الفحص فيه على خلاف القاعدة. واحد، إذن التقريب الأول الوجوب الذي قاله المصنف أن الفحص في الشبهات الموضوعية وإن لم يكن واجبا إلا أنه قد يجب في بعض الموارد للدليل الخاص مثل حساب نصاب البائل خمس والزكاة أو للزوم المخالفة القطعية الكثيرة إذا لم يلتزم به. ما حد راح يطلع عليه خمس إلا ذاك اللي كلش من الوضوح يقطع بأن النصاب متحقق عنده. أو مورد الآخر، لأن العلم بالحكم فيها في تلك الموارد متوقف على الفحص عادة كالشك في تحقق المسافة. هذا مثال آخر، علي قصر وما علي تمام ما أدري ولا يجب علي الفحص في الشبهات الموضوعية، ما أدري قطعت مسافة لو ما قطعت. العلم هنا متوقف على الفحص، أن تفحص وشوف قطعت المسافة يجب عليك القصر، ما قطعت المسافة عليك تمام. هذا من موارد وجوب الفحص، وإلا تقول لا أنا أستصحب وجوب التمام عليه، وإلا متى تستصحب؟ يجب أن تفحص وشوف المسافة تحققت لو ما تحققت. شوف هاي موارد العلم بالحكم يتوقف على، أو لأن العلم بالحكم فيها متوقف على الفحص عادة كالشك في تحقق المسافة، افحص وشوف المسافة قطعت أو الاستطاعة للحق افحص أو شوف أكو استطاعة للحق. فإن جعل الحكم كما يقول سيد الحوي في مصباح الأصول، جعل الحكم في مورد يتوقف العلم به على الفحص يدل بالملازمة العرفية على وجوب الفحص، وإلا لزم اللغو في تشريعه. يوجب علي الزكاة ولا يوجب علي الفحص على النصاب، ما راح يدفع زكاة أحد، كل واحد يقول ما أدري عندي نصاب لو ما عندي، هذا يلزم تعطيل الحكم ولغويته. بعد هذه المقدمة أصل إلى ما أريد أن أقوله في التقريب الأول للوجوب الذي قاله صاحب العلم، بأن المورد هنا تنطبق عليه هذا المسوغات. تقول لي أن المسوغ الأول للوجوب الفحص والدليل الخاص، أي دليل خاص عندنا هنا؟ كم رواية مرت يقول للإمام أكو دملج وأكو سوار وأكو خاتم ضيق وأكو، والإمام يقول له تدور وتحرك أو تنزع، هذا فحص عن شبهة الموضوعية. فالدليل الخاص دل على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية. المسوغ الثاني تقول لزوم المخالفة القطعية، لزوم المخالفة طبعا، هذا ذا نقول لا يجب عليك الفحص، فمن تقعد من النوم أنت لا يجب عليك أن تفتش في أعماق عينك، ومن تجي من الحي الصناعي ومشتغل بالدهونات والأمور المكائن وكذا لا يجب عليك الفحص، هذا يلزم منه مخالفة قطعية، لأن أعلم أن مثل هذه المواضع مبتلات بوجود الحاجة. فإذا كنت أنت في كل مورد تقول لا يجب راح يلزم مخالفة قطعية. فإذا المسوغات التي قلناها لوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية موجودة في المقام، فهذا المنشأ الأول إذن للوجوب. أقول هذه الموجبات للفحص متحققة في البقاء. أما الأول وهو قلت الدليل الخاص فقد ظهر من الروايات المتقدمة الآمرة بتدوير الخاتة ونزع الدملك ونحو ذلك إذا شك في وصول الماء إلى ما تحتها، وهذا ليس هذا فحصا في شروط موضوعية، هو ما يدري يصل الماء لكن يجب عليه الفحص يلزم مخالفة. وأما الثاني فلأن من يستيقظ من نوم الليل يكون غالبا في أعماق عينيه ما يمنع وصول الماء، وكذا الذي يعمل في الطلاء الديني أو تصليح المكائن أو يستعمل القلم الجاف الملوث فيلتصق منه باليد، أو ما تستعمله المرأة من أدوات الزينة، أو ما يصيبها في بعض الأعمال المنزلية، هاي كلها يلزم مخالفة قطعية. هذا لا يجب عليك الفحص، هاي شبهات فوضوية، ونحن نعلم إذا اليوم ما فحص وغدا ما فحص وعقب ما فحص أكيد يقع في مخالفة قطعية. فعدم الفحص قبل الوضوء والغسل يوقع في المخالفة القطعية. هذا إذن التقريب الأول للوجوب الذي قاله صاحب الأمر. اثنين، التقريب الثاني أن هذه الحالات اللي ذكرها صاحب الأمر مظنة لوجود المانع لأنها حالة غالبية، وهذا الظن يوجب الشك بغسل ما تحتها فلا يحصل يقين بالامتثال. ونحن عندنا القاعدة تقول اشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا، فالآن هذا إذا ما أجرى الفحص في مثل هذه الحالات لا يحصل عنده فراغ يقيني، فبمقتضى قاعدة الاحتياط قاعدة الاشتغال يجب عليه الفحص، لأن هذه المواضع وأي مواضع أخرى، نحن الآن نتحدث عن تقريب استدلال المصنف، فمثل هذه المواضع إذا مظنة لوجود المانع فيها، ويعني مظنة لوجود المانع يعني لو توضأ من دون أن يجري الفحص فإنه لا تحصل له فراغ ذمة يقين، وهو عنده اشتغال ذمة يقين الذي يستدعي فراغا يقينيا. إن هذه الحالات مظنة لوجود المانع، وهذا الظن يوجب الشك بغسل ما تحتها، ما يدري وصل الماء إلى كل المواضع الواجب غسله أو لا، فلا يحصل يقين بالامتثال. وإذا ما حصل يقين بالامتثال واشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا، ومقتضى الاحتياط إذن إجراء الفحص. الجواب الثالث وهو هذا كل كلامكم المحشين اشترطوا وجود من شاء قلائي، وسيد الحكيم اشترط العلم بوجود أحد هذه الموانع، كأنكم فهمتم كما قدمنا أن هذا الوجوب الذي يقول المصنف فيجب عليه الفحص وجوب شرطي مقدمة علمية لصحة الوضوء، ومو معلوم أن هذا المراد المصنف. يجوز المصنف مراد وجوب إرشادي أن أيها الشخص أنصحه أن تجري هذا الفحص، تقدر ما تجري مو وجوب شرطي هذا للصحة، لا لا حتى تجون تحيرون به هذه الحيرة، لا هذا وجوب إرشادي أنه نصيحة مني، أرى أن تفحص في هذه المواضيع، لأن إذا ما فحصت خاف تجد بعد الوضوء حاجبا وعليك إعادة الوضوء، وقد تكون قد صليت بذلك الوضوء عليك إعادة الصلاة، فشل لك بهالورطة، انتهى افحص في هذه المواضع حتى لا تقع في هذه الورطة، ما تريد تفحص لا تفحص، لكن كن تتحمل عواقبها اللي منه. فالوجوب إرشادي إذن لا داعي للحيرة كل هذه به، ونضيف شروط من عندنا على خلاف إطلاق عبارة المصلي ما اشترط شيئا المصلي. هذا الاحتمال الآخر إذن يمكن أن ندافع به عن المصنف. ثلاثة، إذن إمكان كون الوجوب إرشاديا لكي يتجنب إعادة الوضوء والصلاة فيما لو ظهر لاحقا وجود الحاجة، وحينئذ لا داعي لإضافة هذه الشروط إلى كلام المصنف قدس سره. وجوب إرشادي هذا نصيحة نقدمها حتى لا يتورط مثل هذه الورطة. إذن هذا هو الفرع الأول الذي أردنا تسجيله هنا. فرع الثاني أيضا من الوضوء لكن فيه فكرة نحتاج في التمهيد للاستدلال على القول الآخر. الفرع الثاني أنه إذا لم يصل الماء، هذا معنى يجب إيصال الماء حتى رأس الأبرة، صرح العرب قال بحيث إذا ترك مقدار رأس أبرة مما بين الحدين وضوءه ليس صحيح، ويعني وضوءه ليس صحيح. إذن كل عمل مشروط بالطهارة فقام به بذلك الوضوء عليه إعادته، كالصلاة مثلا، كالطواف مثلا، طاف وخلص والله يساعد من الحجاج، طاف طواف النساء وخلص وبعدين اكتشف وجود حاجب مثلا، هذا يكون معنى وضوء باطل. وإذا وضوء باطل يعني طواف باطل، يعني طواف مشروط بالطهارة. فإذا هذا معنى كلامكم أنه إذا ترك شيئا مما في الحد لم يصله الماء وضوء باطل، وإذا وضوء باطل يعني كل عمل مشروط بالطهارة قام به بذلك الوضوء أيضا باطل. هذا هو الفرع الثاني. الثاني إذن عباراتهم صريحة في عدم صحة الوضوء إذا انكشف له عدم وصول الماء إلى جزء ولو يسير مما يجب غسله، ويترتب عليه بطلان أي عمل مشروط بالطهارة أداه بذلك الوضوء كالصلاة والطواف، لما ورد في صحيحة زرارة لا صلاة إلا بطهور، وكذا في الطواف حيث ورد عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، قال يتوضأ ويعيد صلاة الطواف، خلص يعيد طواف، طواف مشروط بالطهارة. وهذا الحكم مو مختص بالمسألة، هذا الحكم جار في كل سبب لبطلان الوضوء. توضأ بماء ثم بعد الوضوء والصلاة اكتشف أن الماء نجس، وعليه أن يعيد وضوءه ويعيد صلاته لأن وضوء باطل. فإذا في كل سبب لبطلان الوضوء يترتب هذا الحكم. في الكلام بقي إن شاء الله تأتي الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. الله أكبر.